وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الندى. دايما لما بنتامل الثمره اللي احنا هناخدها لو قومنا واصلحنا بيوتنا، الثمره دي مش متعلقه بالدنيا بس، بل متعلقه بالدنيا وفي القبر. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان العبد يصل اليه اعماله في قبره، وان اعماله لا تنقطع، ومن هذه الاشياء ولد صالح يدعو له. فانت لما بتقوم اسرتك وبتطلع نشء جيد، انت نجحت مش بس في معايير الدنيا، وانما نجحت كمان عند الله عز وجل، وضمنت اعمال سائره عليك وانت في قبرك. عشان كده احنا بنحاول نهتم باسرتنا، بنحاول نهتم احنا رايحين فين بالاسره المسلمه، مع موجه التغريب وانهدام القيم واهتزاز القيم الكبرى في الاسلام لدى المسلمين. محتاجين نقف مع نفسنا مراجعه كبيره جدا مع اسرتنا، احنا فين ورايحين فين. عشان كده مهتمين بالملف ده، ويسعدنا ويشرفنا يكون معانا استاذ الدكتور علي سمير، استاذ الخدمه الاجتماعيه وتنميه المجتمع بجامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور.
اهلا وسهلا بك يا دكتور احمد، الله يحفظك.
الله يرضى عنك. كنا وصلنا للكلام عن كيف نغير انفسنا، ازاي ان انا اشتغل على نفسي عشان اتغير، والا فانا لو طلبت من الطرف الثاني التغيير بدون ما انا ابذل امامه تغيير مقابل، فانا كده بظلمه. وكنا وصلنا للعنصر المهم، ازاي ان انا محتاج لا انشغل بما يقوله الناس عني. فممكن نتعمق اكتر في العنصر ده، لان فعلا البعض بيقول وهل افسد الناس الا الناس، يعني كثرة انشغال بالناس هي اللي افسدت حال البعض يعني.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره وتمسك بسنه اليوم الدين. فعلا موضوع الانشغال بما يقول الناس، على فكرة في الإسلام إن لما تعمل الفعل علشان الناس فهو رياء، وإذا تركت أمر علشان الناس فهو برضو رياء. يعني اللي بيشغل نفسه بالناس على طول، وطبعا انشغاله بالناس بعده عن التفكير في رب الناس، وهو الأساس في الأعمال اللي يبتغى بها الآخرة، المفروض ان الغرض فيها ان احنا نرضي رب الناس. فللأسف بنقع في مشكلات، اولا مشكلات من طرفين، الطرف اللي الناس اللي بتذكر الناس على بعضها وبتتكلم عنهم فهي غايبة، فده يعني احنا بنتكلم من طرف الناس غايبة، ومن طرفي أنا إذا انشغلت بالناس وتركت ما أفعله وهو كنت بفعله لمرضات الله فتركته علشان الناس فهو رياء.
يعني لا هي فايدة لي ولا هي فايدة بالمنشغل بي.
علشان كده كان حال الصحابة أنهم يمتنعوا عن فضل الكلام وزيادة في الكلام. أحد الصالحين لقوا أنهم بيعدوا عليه، طبعا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المثل الأعلى في جوامع الكلم وكلامه القليل صلى الله عليه وسلم، يعد له في المجلس الواحد الكلمات بالكلمة يعني. لكن أحد الصالحين لما بيتكلموا يقولوا له ما لنا نراك لا تكثر من الكلام، قال أذن كلامي فإن وجدته يرضي الله تكلمت به، وإن وجدته يغضب الله فأنا أبعد الناس عنه فلا أتكلم به، وإن وجدته تساوي ما بين ذلك وهذا، يعني اللي هو يعني الكلام اللي بنقول عليه المباح في امور الدنيا كده، مثلا يقول لك الدنيا غاليه
ومش عارف ايه
والكلام ده يعني. فيقول لك فانا ابتعد عنه، وبالتالي فاذا كلامه فيما يرضي الله بس. فهنا الناس اللي بتتكلم على الناس وطول ما هي قاعده عماله تقول فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، فهي غايبه، هم يقفوا غايب، ولكن هم بقت فاكهه المجالس الكلام، ودي يعني تغضب الله سبحانه وتعالى. والناس بقى اللي عارفة ان ممكن الناس يتكلموا عنهم فهم يتركوا، فدي بيقعوا في المشكلة اللي احنا بننصح فيها بقى، لا اياك ان تقع في مشكلة ان تترك عملا تعمله لله من اجل ان الناس يتحدثون عنك. انت فكر بس في رب الناس، انت عملك بتعمله علشان ايه؟ عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. لو هم مش فاهمين مالكش دعوة، اهم حاجة ان احنا بنتعامل مع رب العالمين اللي بيطلع على القلوب وعارف القلب فيه ايه، نيتك ايه. فبنقول يا زوج يا زوجة في تصرفاتكم هنا ما تفكروش
لا تراعي الناس
راعي الناس طبعا ولكن
لا تراعي نظرهم بصورة مبالغ فيها يعني.
ولا تفكر في الناس قبل رب الناس. في المقام الأول رب الناس. أنا راعي الناس في إيه؟ يعني مثلا
حقوقهم مثلا
أراعي الناس إن في حد عنده خصومة مع فلان أنا ممكن أتكلم في الإصلاح. فأنا بتكلم الناس ما موجودة في حياتي وعائلتي وجيراني ورسول الله صنع على الجيران فأنا براعي الناس. ولكن الشاهد في الأمر لا أفكر فيما يقول عني الناس. أنا أحكي لحضرتك قصة عجيبة جدا. في مصر القديمة يعني من حوالي 100 سنة تقريبا مثلا كده ولا حاجة كان في أحد الأشخاص كانت وسائل النقل في الوقت ده العربيات اللي هي يطلق عليها القارو العربية الخشب اللي بيجرها حفظك الله حمار. فالعربية القارو دي اللي بيسوقها يقودها شخص بيسموه العربجي. كانت لفترات
وسيله الانتقال الرئيسيه
كانت وسيله الانتقال الرئيسيه كانها التاكسي مثلا ولا حاجه يركبها العامه. فكان في شخص عنده عربيه كارو نوع عربجي وكان الشخص ده كان العربجيه اللي في نفس المكان وكان العربجيه اللي هم كانوا بيركنوا في العربيات بتاعتهم والحمار علشان يتنظف ويسموه العربخانة. فالشخص اللي بتكلم عنه ده أصحابه والناس اللي حوالين منه كانوا بيطلقوا عليه لفظ يعني أسف اللفظ لكن هو ده كانوا بيقولوا عليه لفظ المعرس كان مشهور بكده. اللفظ ده كانوا بيطلقوا عليه المعنى بتاعه المعنى القبيح للشخص ده يداري على رذيلة ومثلا أو ممكن يسهل رذيلة أو شخص راضي بالرذيلة مثلا.
أيوة
فقالوا لي عليه كده. كان الشخص دوت العربجي ده كان بينقل الغانيات ينقل الراقصات بالعربية القارو بتاعته وبينقلهم يروح يقف قدام الملهى الليلي أو النادي الليلي أيا كان اسمه وينتظر خروج الغانيات والراقصات وياخدهم هو يوصلهم. كانت الناس تعف عن انها توصل هؤلاء ولكن ده كان ما بيوصلش غير هؤلاء.
ففي ظاهر الامر هو حد
الناس اطلقوا عليه اللفظ ده من حاله اللي هم شايفين. سبحان الله الراجل كان عارف هم بيقولوا عليه اللفظ ده وكانوا بيقولوه له في وشه وهو ما يردش عليه وما يتكلمش وما يدافعش عن نفسه. سبحان الله أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر حقيقة مهمة جدا للرجل ده وتدينا المثل بقى بتاع أن على الشاهد في أن لا تنشغلوا بما يقولوا عنكم الناس. الرجل ده كان عارف أن بيقولوا عليه إيه وإيه المصطلح اللي بيتقال عليه وقساوة المصطلح ده في الوقت ده وتشكله عامل إزاي. إلا أنه في مع مرور الوقت لاحظوا أن الغنيات والراقصات اللي بينقلهم ما بيرجعوش للملهى ولا يرجعوا للطريق الملتوي دوت ولا السيرف الحاجات الطريق البطال ولا الغناء ولا الرقص ولا اي حاجة بيتوبوا. ايه ده تابعوا ولقوا
في يعني حاجة خفية في الموضوع
الراقصة اللي تركب معاه بتتوب وتبطل الطريق ده. الراجل ده ايه بيعمل ايه؟ فالراجل ده تحرى البعض عنه علشان يشوفوا الحاجة العجيبة دي اللي بتحصل ايه. لقوا الراجل ده بياخد الغنيات دول ينقلهم وهو في الطريق يكلمهم عن الله سبحانه وتعالى ويكلمهم عن لو متتم في الوضع اللي انتم فيه تفتكروا هتخشوا الجنة ولا النار. طب هل انتم بترضوا ربنا سبحانه وتعالى بالعالم؟ هل ربنا تفتكروا انه يكون راضي عنكم؟ طب هل حاسين ان الفلوس بتاعكم حلال؟ هل 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 ويفضل يكلمهم لدرجة انه يخلي قلبهم يرق ويخشع وبالتالي ينمو التوبة وهم موجودين اثناء الرحلة ما يوصلهم من المكان الى بيتهم يفضل يدعوهم كده بالشكل ده لغاية ما يتوبوا ويبطلوا الطريق اللي هم كانوا فيه.
كأن ده مثال عملي فكرة عدم الانشغال بما يقوله الناس عني.
هو ماشي في طريقه وعارف الناس بتقولي عني ايه، لكن انا بعمل ايه. ربنا بقى هو سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب وهو اللي يكافي، وانا هاخد اجر من ربنا سبحانه وتعالى ومش عايز اجر من الدنيا.
هو النهارده الناس منشغله بالاسر، يعني منشغله بما يقوله الناس عنهم، حتى في اختيار تعليم اولادهم. انا شكلي ايه قدام كذا، اللي ما طلعش عندي كليه كذا وكذا، او ادخل ابني مدرسه غاليه جدا وانا ممكن اكون مش هوديه اصلا.
ده اللي كنا بلفت النظر اللي ربنا يكرمك، تلاقي يروح يدين علشان يدخل ابنه مدرسه خاصه ويبقى مديون، والدين اللي عليه يتراكم، والدين اللي عليه يفسد العلاقه ويقلل من اهتمامه باسرته، ويبقى فيه مشاحنات وبينه وبين زوجته، واهتمامه ورعايته الابناء بيضعف،
واقساط زائده على الاسر.
يعني الدين هم بالليل ومزلة بالنهار، وهو جدد نفسه علشان هو منشغل بانه يظهر قدام الناس بكذا وكذا. مش الغرض، ما هو احنا ممكن نعلم ولادنا احسن تعليم ديني باقل تكلفه. يبقى قصه مش مرتبطه انت دفعت الفلوس دي مش علشان ربنا سبحانه وتعالى، لا دفعت الفلوس دي عشان المظهر قدام الناس، والناس ما تقولش عليك ان ابنك اقل من فلان ولا ابنك اقل من كذا. شايف الدنيا انشغلنا بامور الدنيا وضعنا اكتر،
يعني وصلنا بوابة الاصلاح نفسي داخل الاسر ان انا ما انشغلش بحال الناس.
دايدا الصالحين على الحال اللي احنا قلناه ما بيفكروش في الناس خالص.
عندي مراعاة نظر الله عز وجل وشرع الله عز وجل ودينه، ده هو
الاساس. ده المعيار اللي انا ماشي في ضوءه، وده المعيار اللي انا حاسب عليه يوم القيامة. اثناء الكلام ربنا يبارك لك بتفتح لي حاجات، افتكرت قصة تانية برضو احد الاشخاص كان برضو حاله كان عجيب سبحان الله، كان تقريبا في نفس الحقبة دي كده. كان حاله ايه؟ كان حاله كل يوم يروح يشتري خمرة من الخمار، خمارة موجودة وياخد الخمرة، فالناس شايفينه وهو بيشتري الخمر شايل كام إجازة حاجة. سبحان الله، كل يوم يروح والناس شايفينه فيقول عليه مصطلح الخمرجي هنا كذا وكذا، وهو كان بياخد الخمرة ويروح بيها البيت يريق الخمرة في عين الحمام حفظكم الله. وزوجته تقول له انت كل يوم بتصرف فلوسك على الخمرة، يقول لها علشان احمي مسلمين يروحوا ما يلاقوش الخمرة دي. اشتري الخمرة علشان يرق. شوف عنده هدف، طبعا انا هو هدف يعني كان ممكن ترضي ربنا بحاجة تانية، لكن كل واحد بيفكر في ارضاء ربنا سبحانه وتعالى بطريقته على تفكيره. عارف الناس وهي شايفاه رايح على الخمارة وبيشتري منها الخمرة ان هيقولوا عليه ايه.
دي امثلة الناس عالية عالية في فكرة عدم الانشغال بنظر الناس اليهم تماما. يعني
برضو احد المشايخ في الوقت ده لم اتستحضر اسمه، كان يعني راح يسأل على حاله اما توفاه الله، فزوجته قالت له ده كان بياخد الخمر وكان بيرميها في فشوف سبحان الله مكانته عاملة ازاي برضو عند ربنا سبحانه وتعالى، وفعله عامل ازاي والناس بتقول ايه. فاحنا اذا انشغلنا بكلام الناس مش هنتقدم.
يعني وغالبا هلحق ضرر بيا وباولادي وبزوجتي، لان هدخل اكيد هلاقي الاعلى مني مالا وهلاقي الاعلى مني قدرات، فانا كده بألزم نفسي بما لم يلزمني به المرجع العلى، وهدخل في صراع من وادي من الصراع انا لا طاقه لي به.
يعني من الامثله مثلا اللي علشان الناس يقولوا عليه انه ماشي مع الموضه فزوجته تلبس كذا وتلبس كذا في لبس لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بس هو برضه علشان لو اصلي لو لبستها كذا اصلي هنبقى اصل احنا الوسط بتاعنا مش عارف ايه. الوسط دي كلمه الوسط معناها انت عايش في وسط مجتمع وخايف يقولوا عليك كذا.
ايوه، او الافراح والاحتفالات والمصايف والاشياء اللي المجتمع بيعملها، ولكن بنقول ممكن تعمل اشياء وفق الشرع ولكن بلاش تنشغل بالناس اكتر من اللازم.
جزاك الله خير. النقطه الثانيه برضو نلفت ليها النظر اللي هي البادر. يا زوج يا زوجه بادروا. في عندنا الناس شقين، شق مؤدي يعني عايز ايه، اللي بتسمع المصطلح يقول لك انا عايز امشي جنب الحيط، عايز في حياته يمشي مستكين كده وهادي وما فيش جديد في حياته، وفي شق تاني عمال بيفكر انا فين واعمل ايه واغير ازاي واغير من نفسي ازاي. ف الشق الهادي دوت اللي عايز يمشي جنب الحيط يفضل محلك سر والدنيا تعدي عليه والسنين تعدي عليه وهو في مكانه. احنا ما بنقولش انه وحش طالما هو بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا بنتكلم ان انت بتمجد بيبقى قاعد وعمال بيمجد في الاخرين ونجاحات الاخرين. طب اين نجاحك؟
ايوه
اين نجاح المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوي مش قوه العضلات فقط. أيوه. قوه العضلات مطلوبه والجسم واللي علمه املاكم السباحه والرماية وركوب الخيل. ولكن برضو مع ده القوه العلميه. القوه العلميه القوه العمليه.
يعني كاني بدعو ولي الامر ان انا بقول له بادر يعني ضيف لمهاراتك وضيف لمفاهيمك وانطلق انطلق بلاش تبقى قانع باشياء تستطيع انك تغيرها.
بلاش تقف في محل واحد وما تتغيرش وما تتحركش والدنيا حوالين
منك. انا كده وعايز زوجتي تبقى هي تتاقلم على وضعي.
يعني انت عايز الناس كلها تتغير الا انت.
يعني لو انت عصبي فاحنا بنقول لك بادر بادر للتغيير. لو انت بخيل فاحنا بنقول لك بادر بتعلم الكرم والاشياء العمليه اللي هتساعدك للتخلص من العيوب دي. لو انت مش عارفه تقومي بتقوس الانوثه بنقول لك بدري. فمعنى المبادره هيحمل بقى تفاصيل كتيره جدا حسب كل اسره. احنا محتاجين ناكد على المشاهد ان احيانا بعض الاشياء اللي بنقولها او الموضوعات بتبقى أكثر عمومية نظرا اللي إحنا بنخاطب قطاع كبير من الأسر. لكن أنت كرب أسرة أو أنت كأم محتاجة تاخدي الكلام ده وتنزليه على حالك. أنت محتاجة مبادرة في إيه؟ ممكن تكون كأم محتاجة مبادرة في إدارة وقتي. ممكن أكون كأم محتاجة مبادرة في رعاية أولادي. محتاجة مبادرة في إن أنا أهتم بالنظافة ونظام البيت. كلامنا يحمل معنى العمومية ولكن انت خده ونزله على حالك بما يصلح حالك وحال اسرتك.
احنا بنطلب انه يعني لا ترضى بالواقع وتندم على ما فات ولا تغير من نفسك. لا بادر بالتغيير. لا تكن لوويا. لوويا يعني يقول ايه؟ لو كنت عملت كذا. اصلي لو كنت كملت تعليمي. طب ما تكمل تعليمك.
ايوه.
طب اصلي لو كنت اشتركت في النادي كان زماني. طب ما تشترك في النادي. هي طالما انت عندك انت لسه حي فانت تستطيع ان يقوم ان تقوم بكل ما يقوم به الكائن الحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الامام حارس واصدق الاسماء حارس وهمام. كثير الهم اللي هو انسان بينطلق عالي الهمه.
شوف
يغير حاله.
لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا. شوف لو كان يا جماعه
صوره مصور العجز والخنوع يعني.
واحنا بنقول بتفتح عمل الشيطان ان الشيطان يدخل بقى ويقول اصلي لو كذا ويبكينا على اللي فات واصل احنا ما كملتش تعليمي. لو كنت كملت تعليمي. طب ما هو عايز كده لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يبقى هنا انت تأسى على ما فاتك وتفضل عمال تتحسر على الماضي وانت في ايدك ان انت النهارده تبادر غير غير ولا تكن كنتيا برضه. يبقى ولا لوويا ولا كنتيا. يقول لك انا ده انا كنت زمان اعمل كذا. طب ما انت النهارده اهو. طب ليه ما تعملش اللي كنت بتعمله زمان؟ يقول لك ده انا كنت زمان اقعد مع في اي جلسه عقلي وموزون وادير الجلسه والكلام كله. طب ما انت النهارده موجود اهو. ايه اللي يمنعك انك تبقى بنفس العقليه ونفس الرزانه وتدير الجلسات وفي اي حوار تبقى انت سباق بالحديث وان كلامك يبقى مؤثر في الناس اللي حوالين منك ونصيحتك تبقى ليها معنى
ثمن واثر.
يبقى ليه تتكلم على كنت؟ يبقى لا تكن لوويا ولا تكن كنتيا وبادر. بادر بالتغيير. يعني ما ترفضه من حالك فبادر وغير واصلح من حال نفسك.
هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال اللي هو اسرعوا اللي هو تحركوا. كان المعنى ان انا في فرصه لتحسين الاوضاع. فرصه لتحسين الاوضاع ايمانيا اجتماعيا مهاريا عقليا. التحرك للامام يعني.
تمام. مع دي كمان مع الجانب ده في علشان برضو الناس ما تقولش الرضا. فاحنا بنقول كن راضيا ارضى وكن مطمئنا.
يعني ممكن اجمع بين الاثنين الرضا
بين الاثنين. انا ما فيش مانع اني اكون مبادر وبتحرك وكلام من دوت
واكون راضي
وانا راضي. انا راضي على ان ربنا بيديني على قدر جهدي. ما فيش مانع. طب ربنا سبحانه وتعالى انا علي انا السعد، ولكن ادراك النجاح من الله سبحانه وتعالى. انا بجتهد وده المطلوب وابادر واتحرك. طيب انا وفقت الحمد لله. طب لم وفق الحمد لله برضو. الاثنين من الله سبحانه وتعالى. يعني اثنين بيدخلوا الاختبار والاثنين مذاكرين كويس جدا جدا جدا، وتلاقي واحد ربنا لهم الاجابه والتاني نسيها. فواحد نجح واحد ما نجحش. الفرق بين الاثنين ايه؟ التوفيق وعدم التوفيق. فهنا انا بقى بعد النتيجه ما تطلع انا بدرت وذاكرت وعملت اللي عليا. هنا الرضا بقى بنقول ارضى، ارضى بما قسم الله تبارك وتعالى لك.
كان في واجب قبل الفعل وفي واجب بعد الفعل. انت بادر وارضى بالنتائج.
ارضى بالنتائج. الرضا ده يخلي حياتنا كويسه. يعني يا زوجه ارضي بحياتكم، وانا مش بقول استكيني
بعد كامل سعيك،
لا لازم تسعوا بس خليكم راضيين بحالكم.
ايوه ايوه،
يعني راضيين بما قسم الله لينا وبنسعى علشان نغيره للافضل. مش بقول ارضى يعني معناها لا تتحرك علشان ده هيغير مغير لمفهوم البادر. يبقى يا اسر يا زوجه يا زوج، ارضوا بما قسم الله لكم واجتهدوا لتغيير حالكم للافضل. الاثنين لا يناقضوا بعضهم.
أيوة
بس
أيوة.
الرضا اني انا في الوضع اللي انا عايشه انا حالي مستقر، عقلي مستقر، انا ما بفكرش في اللي مش في ايد، انا بفكر في اني اغير نفسي للاحسن. والله والله شفت اسر حالتهم الماديه، علشان القياس النهارده قياس مادي بس، انا بتكلم برضو من ناحيه الماديه، حالتهم الماديه يعني فقر موقع. وكم رضا، رضا الملوك عندهم
حقيقي حقيقي نماذج مشاهده. يعني
اللي عندهم من فتات العيش اللي يسد بي يدوب رمقهم. وكم الرضا اللي موجود عندهم والقناعه، بقول لك قناعه الملوك. فالناس دول هم على الحاله اللي هم بيها، سعي وجد وعمل وما فيش اي تقصير، ولكن هو الحال كده، ربنا قاسم لهم كده. فهل هيفضلوا متسخطين على الله سبحانه وتعالى وعلى ما ابتلاهم به الله من الفقر؟ لا، حالة الرضا والله ما لا ندخل عندهم إلا تشعر بالسعادة
سبحان الله
على حال الفقر اللي موجود عندهم، لكن البيت يملأوا السعادة من الرضا اللي موجود والحسن الاستقبال والبشاشة في التعامل والحب اللي يفيض على أي حد يروح لهم على بساطة حالهم اللي موجود. شايف الرضا بيصنع إيه؟ بيصنع المعجزات. فهنا احنا بالنصيحة ان يا جماعة اقتنعوا وبما اقنعوا بما اعطاكم الله سبحانه وتعالى
وبادروا للمحاولة
وكونوا مطمئنين وارضوا بما اعطاكم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يمنعكم عن الاجتهاد والجد للتحسين حالنا للاحسن. ما فيش مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإذا استطاع أن يغرسها فليغرس. يبقى إذن حتى إلى يعني ده القيامة بتقوم الفسيلة دي، لا الجد والعمل مطلوبين حتى لآخر رمق ولآخر نفس. يبقى لابد أن نبادر ونتحرك ولا نيأس ولا نهار.
هي أكبر أزمة بشوفها في الأسر أزمة أن هم بينطفئ في داخلهم رغبة التغيير. يعني انا بقالي 10 سنين بشتكي ان زوجتي مش متواصله، تواصلها معايا مش جيد، او انها تقول بقالي 10 سنين بشتكي ان زوجي مش بيقدرني او مش بيحتفي بيا او مش بيعبر عن مشاعره بطريقه جيده. فكأن الاسر بتوصل لحاله من حالات الاستكانه والضعف وعدم القناعه بان التغيير ممكن. فاحنا هنا من برنا بالنادي ان احنا قادرين على التغيير لو استعنا بالله عز وجل وحاولنا نتعلم بالتدرج، فاحنا قادرين على تغيير الأسر والارتقاء بيها لوصول لحال أفضل من كده. كل يوم بنطلع على أحوال وعلى أخبار وعلى أزمات أسرية تقول إن التغيير بالنسبة لنا حتمية لازمة. الارتقاء والمبادرة والاستعانة بالله مع أمان بالرضا التام بما قسمه الله عز وجل هو مسلك حتمي للأسر النهاردة. وإلا فإحنا يعني ممكن الإنسان يلاقي نفسه في انحدار، يلاقي الأسرة بتنزل ويلاقي مستوى السلوك بينزل، فإحنا محتاجين نرتقي ونعلى بأسرنا أفضل وأفضل. إيه كمان يا دكتور ممكن عناصر تساعدنا ومفاهيم تساعدنا إن إحنا نتغير داخل الأسرة؟
برضو في نقطة مهمة جدا اللي هي التهذيب. أنا أنصح الزوجة أقول له كن مهذبا، وأنصح الزوجة أقول لها كوني مهذبة، وأبنائهم كون مهذبين. بمعنى أن التهذيب في استخدام الألفاظ،
حسن الخلق يعني بالمفهوم الإسلامي، يعني
حسن الخلق في التصرفات والأفعال. أنا اللي أقصده في التهذيب في استخدام الألفاظ، ألفاظ مهذبة، مهذبة يعني منتقاة، ألفاظ لا تحمل إلا المعاني الطيبة. لا تسمع طرفك الآخر إلا ما ترضى أن تسمعه منه. يعني ما فيش حد مثلا يستخدم مع زوجته كلمة بايخة مثلا، هل أنت ترضى أن تقولها لك؟ لازم تراعي وأنت بتقول الكلمة أنك الكلمة دي لو اتقالت لك هترضيك ولا مش هترضيك ولا هتغضبك. يبقى إذا ما تقولهاش الطرف الآخر هيغضب. ليه أنت ما ترضاش انك تسمعها وتسمعها للاخر؟
من باب ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك.
هو يعني ده بقى لزوجتك او لزوجك، حبوه، حبوا اللي تحبوه لنفسكم. استخدموا ارقى الالفاظ للتعامل. يعني انا للاسف احس ان احنا مفتقدين للكلام الحلو اللي يتقال في الأسر، يعني بيتقال بس في التلفزيون وبيتقال في الأفلام.
بعض الأزواج بيسجل الأرقام رقم زوجته على التليفون الحكومة بألفاظ ما فيهاش فض، يعني
أيوة ما تقرأ ده طب هتقول إيه؟
أو يسجل حماته برضك بألفاظ فيها إساءة وسوء. فإحنا بنقوله المهذب ما يعملش كده.
ما هو ده إيه، نبز ولا لمز؟ صح كده. إحنا طب لو إحنا سمعوا اللفظ دوت هيبقوا مبسوطين ولا هي احنا؟ اما يعني انا الكلام اللي كنت عايز اقوله ان في الاسرة نفسها نفتقد الى ان الكلام يقول يا حبيبتي وتقول له يا حبيبي،
كلام الودود.
الكلام اللي بنسمعه في الافلام والمسلسلات، ليه يا ناس بتحسوا ان الكلام ده بتاع الافلام والمسلسلات وبعد كده يتقال بقى على الفيسبوك بقى وحاجات العلاقات السيئة؟ يعني يبقى طب ما احنا اولى ان احنا نسمع الكلام ده لبعضنا.
ساعات الاسر بتعمل ده على سبيل رغبة الحماية من العين، يقولوا احنا بنحمي نفسنا من الحسد، فيبدأ احيانا يفتعلوا ازمات. يعني احيانا في التجمعات العائلية تجد بعض الاسر انها بتفتعل ازمة عشان توصل رسالة للطرف التالي من العائلة ان احنا مش في حالة مستقرة جيدة.
والله يعني سواء ده او ده، الاتنين انا ارى انهم مش كويسين
ومش مرضين.
يعني اللي يجي على صفحات التواصل ويقول على زوجته حبيبتي ونور عيني والكلام دوت على صفحات التواصل الاجتماعي، او برضو نفس الكلام يقول كلام وحش ويقول حاجات برضو مش كويسة، الاثنين مش كويسين. يعني معلش في اللفظ هنا فضايح. احنا ليه ننشر نفضح علاقتنا كويسة ليه على الملأ قدام الناس، ولا نفضح ليه مساوئنا وعيوبنا برضو قدام الناس؟ خلينا احنا الكلام نسمعه لبعض. يعني يا نور عيني، مش نور عيني دي كلمة بتتقال برضو؟ طب نور عيني هتتقال لمين؟ مين اولى انه يتقال له نور عيني؟ ما ابني يتقال له نور عيني، بنتي تتقال لها نور عيني، زوجتي او زوجك، دول اللي يتقال له. حبيبتي تتقال لبنتي، حبيبي تتقال لابني.
احنا احيانا بنعمل تدريبات للاولاد نسالهم اكتر كلمه تسمعها من بابا ايه، اكتر كلمه تسمعيها من ماما ايه. فاحيانا بنجد ازمات. احيانا تجد بعض البنات تقول مثلا كلمات سيئه، او بعض الاولاد يقول كلمات قبيحه. ده نداء للأسر ان احنا محتاجين مزيد من التهذيب في العلاقة بالأولاد والعلاقة ببعض
كشركاء.
يعني
التنمر المرفوض ده يجي التنمر من الأسرة. يلاقي مثلا الولد يجي ما تسأله وتقول له اكتر كلمة بتسمعها ايه في من والدك، يقول لك يا حمار.
حقيقي
يا حمار يا الله. طب ما انت بتطلب منه ايه بعد ما انت خليته حمار؟
أيوة. وهو لما هيقول ده لاخوه هنيجي احنا نبدا نقول له ما تقولوش كده.
ايوه
وممكن نجيب له نص من احسن نسلم، فالولد يحس ان احنا ايه كم
التناقض الموجود ده. تناقض، هي دي القصه. احنا يا جماعه خلونا نسمع بعض الكلام الحلو الكلام الطيب.
بعض الاولاد بيقول لي يعني اسرتي ظلت تقول لي عايزينك افضل من غيرك افضل من غيرك، لغايه ما جالي اكتئاب وحزن وزعلت جدا، فبقول لهم انا زعلان عشان انا مش افضل من فلان. فقالوا مين قال لك ان انت محتاج افضل من فلان؟ احنا محتاجين نرضى وما نقارنش نفسنا بغيرنا. احيانا تحس ان الاسره بتدخل الاولاد في ازمات، وبعد كده يظهروا هم في مظهر المعالج والمصحح للمصار. طب ما انت زرعت، انت زرعت من البدايه لو في فعلا لغه قويمه وفي تهذيب في الاخلاق والسلوك مش هنصل لهذه المساحات. يعني
الله يكرمك. برضو قصه المقارنه اللي احنا قلنا لا تقارن. يعني ما تقارنش ابنك بابن حد تاني. ليه بنرفض ده؟ ليه؟ لان موضوع المقارنه ان كل ميسر لما خلق له. اما اجي انا اقارن ابني بابن فلان في التحصيل، ابن فلان متميز في التحصيل، ابني مش متميز في التحصيل. طب ابني مش متميز في التحصيل بس متميز في كذا اللي هو ابن فلان مش متميز فيه. طيب يبقى اذا انا عندي ابني عنده ميزة، ليه مركز انا على الضعف؟ ليه مركز على العيب اللي موجود؟ هو في حد ما عندوش عيوب؟ لا، انا دايما المفروض اللي يتم ان ابحث عن المميزات واحاول ان اقويها، والعيوب احاول ان انا اعالجها،
ولكن مش كلها
اكيد. مش عايز احول العيب من عيب الى ميزه الى ميزه. يعني مثلا هو ضعيف في التحصيل اخليه بقى متميز في التحصيل.
احيانا مش هعرف عن
كده، مش دايما اقدر اوصل لده. اذا كان التقصير من عند ابني في جهده، ما فيش مانع ان انا اخليه هو يبذل مجهود شويه زياده. يعني ما طالما انا عرفت التقصير في الجهد فهيقدر، طالما انا عارف ان عقليته تجيب له التحصيل المناسب. لكن لو انا ضغطت على ابني وهو تحصيله على قد ومهما بذل من جهده فهو ده تحصيله، انا كده بظلم ابني وبمرضه.
دي نقطه جوهريه جدا، ان مش معنى دعوتنا للتغيير ان احنا بنقول لك ان احنا بنخلق اولادنا من جديد وهنوصل لنقطه الضعف تبقى نقطه قوه. لا، احيانا او غالبا ما بنعرفش نعمل ده. ممكن نسكن نقطه الضعف نخليها نقطه محايده، لا هي ضعيفه ولا هي قويه. ونفس الكلام مع الزوج والزوجه.
والله انا شفت ناس من يعني مقربين لنا، شفت عاصرتهم، ابنهم كان في الثانويه ونجح ابنهم وجاب مجموع كويس، بس ما جابش المجموع اللي دخلوا الكليه اللي كانوا هم عايزينها بالذات. فانا ببارك لهم على نجاح ابنهم انه نجح الحمد لله. فلقيتهم قالوا على ايه، ولقيتهم ان هم استغفر الله العظيم عاملين حاله وكانها عزاء عندهم في البيت. يعني قاعدين متوشحين بالحزن، واللي بيدخل لهم بيقابلوه بعبوس وكأن حصلت عندهم حالة وفاة. علشان ابنهم ما جابش مجموع اللي دخلوا الكلية اللي هم عايزينها مش اللي ابنهم عايزها.
أيوة.
طب السؤال، نفرض مثلا ان كلية طب او كلية هندسة مثلا هم دول كليات القمة اللي بيتصاروا عليهم كل الاهالي. طب هل يا ترى الناجحين في المجتمع بس خريجين طب وهندسة؟ يعني ما عندناش محامي ناجح مثلا؟ ما عندناش مدرس ناجح؟ ما عندناش محاسب ناجح؟
والله انا شفت نماذج يا دكتور ناس يعني خريج الطب وعامله يعني عدم ممارسه لعملها ونجحت في مجال اخر. يعني
والله ده كتير. ده انا اعرف كان استاذ دكتور كان لما معانا ما كنت في المملكه العربيه السعوديه حفظ الله، كنت الاستاذ دكتور واستاذ في الجامعه. وجي قال انا هسيب المهنه. ليه؟ يقول لك انا ما بحبش الطب اصلا. ده انت استاذ دكتور. يقول لي بس ما بحبوش. طب ايه؟ قال لي والله هسيب المهنه، مش هشتغل بالطب، انا هشتغل بالتجاره، انا بحب التجاره. يا سيدي ده انت استاذ دكتور هتضيع مجهودك ده كله. قال لي ما بحبوش. طب انا عايز اتكلم مع ولي الامر اللي هتخلي ابنك دكتور طبيب وهيبقى في يوم من الايام استاذ دكتور وهو ما بيحبش المهنه بتاعته. برضو قصه الحب للمهنه بيجي معاه الابداع. احنا اتفقنا على ان في ثلاث عناصر مهمه جدا للنجاح في اي مهنه، اللي هي العلم والفن والمهاره. الفن اللي هو الموهبه، العلم اللي يدرس في الكليه، والموهبه اللي وهب الله سبحانه وتعالى بيها، ودي منها من الله ومنحة. ممكن واحد يبقى عنده موهبة في كذا، موهبة في كذا، موهبة في كذا، فالموهبة اللي موجودة نسقلها بالعلم. شوف موهبة ابنك في ايه، ثم وراها المهارة اللي هو التدريب على اللي هي الممارسة. فهنا اما الثلاث اركان دول يجتمعوا يبقى الشخص يبرع ويبزغ نجمه في المجال اللي هو دخل وتخصص فيه. نفرض مثلا ان واحد بيقدر يتكلم وعنده طلاقة لفظية ويقدر يجيب حجج وبراهين على اشياء معينة وكلام من دوت، ينفع في الحقوق. انا عرفت المهارة بتاعت ابني، فانا من ساعة ما عرفت مهارة ابني وطلاقته اللفظية دهيت، وانا حريص على ان ابني يدخل كلية الحقوق. يعني مش حريص، انا بلفت نظره الى ان
دي احد البدائل القوية تناسب مهاراتك وامكانياتك،
ولقيت ابني انه حابب القصة ويقدر بيدافع عن حقوق الناس وبيحب ان يسمع شكاوي الناس ويسمع همومهم وألمهم فانا مفيش منع ان ابني يدخل. طب لو جاب 100% كلية الحقوق يبزغ ويبرع فيها حتى لو هو جايب 100%، لان ده المجال اللي انا حاسس ماشي مع قدراته وميوله. يبقى لكن لو ارغمته على انه يدخل حاجة تانية مش ماشية مع قدراته وميوله وخد الشهادة، بس هيبقى يعني ماشي في حاجة ما بيحبهاش ونجحه فيها فيما بعد هيبقى على قده. هو اي نعم نجح في التحصيل، ولكن نجحه في ممارسة المهنة لان ما لم يكتمل عنده الثلاث اركان اللي هو اتفقنا، العلم وحصله ونجح فيه، والمهارة دربناه، ولكن ما عندوش الموهبة اللي هو الفن بتاع المهنة نفسها. فانا برضو بننصح الاباء في المحيط ان عايز ابنك ما تعملش مقارنة بينه وبين حد، وشوف ابنك مهارته ايه وقدراته ايه ميوله ايه. برضو نفس القصة الاطراف بتاعت الاسرة، ما تطلبش من زوجتك انها تكون بارعة في كذا كذا زي فلانة. طب هي فلانة بارعة زي زوجتك في الحاجة الفلانية؟ زي مثلا واحد تزوج وعايز زوجته تبقى مشابهة لأخته. يعني بأي عقلية ان الاتنين يبقوا شبه بعض في التصرفات وفي طريقة الكلام وفي التربية مختلفة، القدرات العقلية والذهنية مختلفة، الذكاء الاجتماعي مختلف، الوجداني، العمر الزمني مختلف، الميول والرغبات،
فانت كده كأنك
وتركيبة لسه تانية
المضمار هي مش هتوصل فيه،
مش هتقدر توصل. وبالتالي انت دايما بتتمنى حاجة مستحيلة، زي اللي بيقارن هو بيتمنى حاجة مستحيلة. خلينا نبقى واقعيين ويبقى طموحنا على قد الامكانيات.
كل المفاهيم اللي احنا بنحاول نزرعها في الاسر بتوصلنا لان التغيير رحلة مستمرة على مدار الحياة. يعني اياك انك تتخيل ان التغيير هينتهي لما اوصل لكذا، وانما التغيير ثقافة محتاجة تدخل داخل الاسرة، ومحتاج أنا كولي أمر أطبق ده بنفسي، إن أنا يكون لي ممارسات، إن أقول لابني تخيل أنا كنت ضعيف في مادة كذا واشتغلت عليها ووصلت لحد المتوسط، وكنت ضعيف في كذا واشتغلت عليه وتعلمته، حتى ولو أشياء عملية. فالتغيير رحلة طويلة نصل بيها لمسار آمن لحياتنا ولحياة أولادنا وعلاقتنا بأزواجنا. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم بخالص الشكر والتقدير الأستاذ الدكتور علي سمير، أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر. شاكر جدا لحضرتك دكتور، هذه الحلقة الطيبة.
رحمة الله، أشكرك على الحلقة دي، شكرا جزيلا.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بنا وبكم، وأن يجعل هذه الحلقات في موازين الحسنات، وأن يجعلها دافعة نحو أسرة أفضل وحياة أكثر سعادة وأكثر هناء، ونقدر نخرج أبناء يحملوا هم دين الله عز وجل ويبلغوا دين الله عز وجل للآفاق، معهم سواء نفسي ومعهم قوة عقلية داعمة يستطيعوا يكونوا شهادة حق للإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.